إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيته فأجاب صلى الله عليه وسلم دعوته وصلى به وبمن كان معه فلما قضى صلاته قدم له طعاما وذكر تمام الحديث فقال رضي الله عنه وثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد ثاب أي اجتمع بعد أن كان متفرقا ومن أهل الدار أي من أهل المحلة والمنطقة والمراد أن ناسا من أهل المحلة لما عرفوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في بيت عتبان رضي الله عنه وكانوا ذوي عدد ففي هذا اجتماع الناس على العالم للاستفادة منه سواء كان في البلد غيره أم لا وعندما نقول هذه العبارة الأخيرة فهذه إشارة إلى ما فهمه السلف والعلماء من الحديث فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك من هو أعلم منه، وإذا قدم في بلد أو حل في بلد فليس هناك من يجلس إليه أولى منه، إلا أن الواقعة نفسها تدل على اجتماع الناس على العالم والتعلم منه إذا نزل في بلد ما، سواء كان في البلد غيره أم لا، هكذا فهم أهل العلم. وهكذا ينبغي أن يكون الناس، وينبغي أن يكون أهل العلم. فالناس يحرصون على الفائدة والعلم، إذا نزل في بلدهم عالم ثابوا إليه واجتمعوا عليه يتعلمون ويقتبسون، ولا ينظرون أفي بلدهم غيره أم لا، لأن مقصودهم الفائدة والعلم. وينبغي لأهل العلم أيضا ألا يكرهوا نزول إخوانهم في بلادهم، وينبغي لهم أن يحضوا الناس على الذهاب إليهم ولا يمنعوهم، فإن ذلك مما يقتضيه الإخلاص والصدق والتجرد إلى الله تعالى والحرص على العلم والفائدة للناس. بل ربما شارك أهل العلم غيرهم في الذهاب إلى ذلك العالم، فذهب أهل العلم إليه وجلسوا لعلهم يستفيدون، فليكن أهل العلم كذلك، وليكن عامة الناس كذلك. قال عتبان رضي الله عنه: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخش أو ابن الدخيش؟ ذاك رجل من الصحابة رضي الله عنه شهد بدرا، فسأل عنه بعض من كان موجودا إشارة إلى افتقاده في ذلك الموطن، وأنه لا ينبغي له التخلف، فإنه موطن قدم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه الناس، فلا يليق بأحد أن يتخلف. فسألوا عن ذلك الرجل، فلما سألوا قال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. هكذا قال بعض من كان حاضرا من الصحابة، رمى مالكا بالنفاق وأنه لا يحب الله ورسوله، والسبب في ذلك سنعرفه. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل ذلك، فإنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا نظرنا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيه التبرئة من النفاق، فهل ذلك في شطره الأول في قوله إنه قال لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، وإنما البراءة من النفاق في الشطر الثاني في قوله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو الفرق بين المنافقين والمؤمنين. فالنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا النفاق الأكبر، نفاق العقيدة الذي يخرج عن الملة. فهذا النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فإظهار الإسلام إذن لا يكون مع صدق وإخلاص، وإنما يظهرون الإسلام حتى يعصموا دماءهم وأموالهم، وحتى يعيشوا بأحكام المسلمين في الدنيا. فنيتهم إذن ليست وجه الله تعالى، وإنما هي الحصول على متاع زائل وعرض حائل. فالعصمة إذن من النفاق تكمن في تحويل هذه النية. البراءة من النفاق في الإخلاص والصدق والتوجه إلى الله تعالى بهذا الإسلام الذي يظهره الإنسان. ولهذا ذكره الله تعالى في توبة المنافقين، فقال عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فليست التوبة من النفاق في قول لا إله إلا الله، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله، وإنما التوبة في إخلاصه، في تحويل نيته حتى تكون ابتغاء وجه الله تعالى. ويستنبط من هذا فائدة أعم، وهي أن توبة الإنسان تكون فيما أخطأ فيه لا في غيره. فالمنافق إنما كانت مخالفته في نيته، فتوبته إذن تكون في النية لا تكون في الظاهر، لأن ظاهره لا يحتاج إلى تغيير. كذلك من ارتد والعياذ بالله وكانت ردته من خلال قوله مثلا: إني لا أخاف الله، فإنه عندما يكلف بالتوبة يكلف أن يقول: إني أخاف الله. لابد أن يصلح ما أفسد، ولابد أن تكون توبته فيما أخطأ فيه. فالبراءة من النفاق إذن تكون بالإخلاص والتوجه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. فلما برأ النبي صلى الله عليه وسلم مالكا من النفاق لم يقتصر على قوله إنه يقول لا إله إلا الله، ولكن أضاف الشيء الذي يبرئه حقا، وهو الإخلاص. فلما سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: من رمى مالكا بالنفاق الله ورسوله أعلم. رد العلم إلى الله وإلى الرسول، فالله أعلم بعباده ولا شك، والرسول أعلم بما يتكلم فيه من خلال وحي الله له. فعندما برأ مالكا وعندما برأه بأمر باطن لا ظاهر، فلا بد أن يكون ذلك بوحي من الله. فصح إسناد العلم إلى الرسول في هذا المقام، وأما في غيره فلا. فإذا سألتك الآن مثلا وقلت لك: أين أخوك؟ فلا يصح لك أن تقول: الله ورسوله أعلم، وإنما تقول: الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أين أخوك الآن. فإسناد العلم إلى الرسول إنما هو فيما يصح فيه إسناد العلم إليه، وأما فيما سواه فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلمه إلا بإعلام الله له، وما سوى ذلك لا يحيط به علما.
فقال ذلك الصحابي: الله ورسوله أعلم. ثم إنه عرض مستنده في رمي مالك بالنفاق، فقال: يا رسول الله، إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. إنا نرى وجهه، أي توجهه ونصيحته إلى المنافقين، أي إنه يجالسهم ويتوجه إليهم وينصحهم ويكون بينه وبينهم شيء، فهذا أمر لا يصح. ومن خلاله حكم ذلك الصحابي على مالك بالنفاق، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا نحتاج إلى تأمل. عندما عرض الصحابي دليلا، هل رده عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إنه لم ينكر عليه نفس دليله، وإنما بين له أن مالكا خرج عن مقتضى هذا الدليل بشيء آخر. فعندما قال الصحابي: إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، وهل كل من كان وجهه ونصيحته إلى المنافقين كان منافقا؟ لم يقل له: لا يلزم ذلك. لم يقل له: دليلك غير صحيح. لم يقل له: أخطأت. وإنما أجاب بشيء آخر فدل على صحة هذا الدليل في نفسه، وهو الذي نقول فيه الاستدلال بالصحبة والألفة. هذا دليل صحيح، ومن توهم أن هذا الحديث إنكار له فقد أخطأ ولم يحسن الفهم. ويدل على صحته فهم السلف المقطوع به المتواتر عنهم، فإنهم لم يزالوا يستدلون بصحبة الرجل وألفته على عقيدته ومنهجه، وكان من صاحب أحدا نسب إليه، ومن صاحب مبتدعا ألحق به. هكذا كان السلف، وهذا معلوم عنهم. فالاستدلال إذن صحيح، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، وهو أنه قد علم من حال مالك رضي الله عنه أنه مخلص في إسلامه، يبتغي وجه الله تعالى، وهذا أمر باطن لا يطلع عليه الناس، وإنما اطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بإطلاع الله تعالى له. هكذا جاء الحديث، وهكذا يفهم. وأما أن يفهم على مجرد الطعن في هذا الاستدلال، وأن يقال إن الاستدلال بالصحبة غير مستقيم، ولا يلزم أن من صحب طائفة كان منهم، فهذا كلام باطل ينافي الأدلة وينافي ما كان عليه السلف. ونظائر هذا كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل المثال والفائدة حديث الوصال في الصيام. الوصال في الصيام معناه أنك تصوم أياما متتالية بغير إفطار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان يصوم أياما بدون إفطار، فأراد بعض الصحابة أن يتأسى به ويفعل مثله، فنهاهم، فقالوا له: يا رسول الله، فإنك تواصل، فهل رد عليهم هذا الاستدلال؟ وهل قال الأصل في أفعالي أنها خاصة بي؟ الجواب لا، وإنما قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين أنه في هذه المسألة قد خرج عن مقتضى هذا الدليل، وأن فعله في هذه المسألة محمول على الخصوصية، وإلا فالأصل أن فعله لا يختص به ويشرع التأسي به فيه. فهذا أمر مهم ودقيق، الاستدلال بالصحبة استدلال صحيح، إلا إذا قام الدليل الواضح الذي يكافئ هذا الدليل أو يتغلب عليه. إذا ثبت لدينا بدليل واضح أن الذي يصاحب إنسانا يصاحبه لعذر، لحاجة له، هو مضطر إلى ذلك مثلا. وأما أن يطعن في نفس الاستدلال بالصحبة فهذا غير صحيح. ووجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على ذلك الصحابي الذي رمى مالكا بالنفاق، مع أن الرمي بالنفاق شديد ليس باليسير، وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن لما كان أصل الصحابي صحيحا ولما كان استدلاله صحيحا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لم ينكر على عمر لما رمى حاطبا بنفس الشيء، لما كاسب حاطب رضي الله عنه المشركين يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فلم يثرب عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن مستنده في الأصل صحيح، ولكن بين له أن حاطبا خرج عن هذا المستند لأمر خاص، فقال له أما علمت أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالاستدلال بالصحبة استدلال صحيح ومنضبط، من صاحب أناسا نسب إليهم، هذا هو الأصل، لا نخرج عنه إلا بدليل. ثم عودة إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، كيف يفهم؟ إنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف يفهم هذا؟ هل يفهم على أن من قال لا إله إلا الله فقط وإن ترك العمل وإن ترك الواجب وإن فعل المحرم فإن هذا يكفيه ويبرئ ذمته ولا يدخل النار؟ الجواب إن هذا الفهم معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، لم يقل به إلا شراذ من أهل البدع والأهواء، وهم غلاة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن عصاة الموحدين لا يدخلون النار أصلا. هذا قول غلاة المرجئة، وأما عامة المرجئة أنفسهم فلا يقولون هذا، ولا سيما فقهاؤهم. فليس هذا هو المراد، إن الله تعالى ما أراد منا قولا فقط، ما أراد منا مجرد عبارة نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجلس، لا، وإنما أراد منا عملا، أراد منا واجبا نفعله، أراد منا محرما نتركه. ألست تجد في كتاب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يفترقان في كتاب الله تعالى، الإيمان والعمل. ألست تجد في كتاب الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فلا جنة إلا بعمل. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فكيف نفهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه؟ أقوال العلماء في ذلك كثيرة، أقربها وأحسنها أنه محمول على من قال لا إله إلا الله وقد استغرق ذلك كمال الإخلاص. إنه يقول من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الإخلاص. فكمال الإخلاص إذا اقترن بلا إله إلا الله أفاد العمل، ولا بد، لا بد الذي يقول لا إله إلا الله بإخلاص كامل تام، بتوجه كامل، بصدق كامل، فإنه لا بد أن يعمل، لا بد. وأما الذي لا يعمل فلا شك أن في صدقه نقصا وأن في إخلاصه نقصا. فلسنا عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث على من كان صدقه وإخلاصه كاملا فهذا لا بد أن يعمل، فإن كمال الإيمان لا بد أن يأتي معه العمل. فمثل هذا إذا عمل فترك الواجب، ففعل الواجب وترك المحرم، فإن الله يحرمه على النار، لا تمسه أصلا إلا تحلة القسم، إلا كما جاء في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وأما ما سوى ذلك فإنه لا يعذب فيها أصلا ولا يدخلها أصلا. من هذا؟ إنه الذي فعل الواجب وترك الحرام، إنه الذي أتى بالعمل لم يكتف بالقول. هذا هو المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وقد ثبتت الأحاديث تدل على أن من عصاة الموحدين من يدخل النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ومع أنهم عندهم إخلاص ولا شك، إلا أنهم دخلوا النار. فالذي لا يدخل النار أصلا هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، هو الذي يدفعه كمال الإخلاص إلى العمل. وعلى هذا يحمل سائر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على هذه الشاكلة: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا كله ورد في الأحاديث وفيه الوعد بالجنة على مجرد هذا، لكنه محمول على هذا التوجيه الذي ذكرنا، على كمال الصدق وكمال اليقين وكمال الإخلاص، فهذا كله لا بد أن يدفع إلى العمل. إلى هذا انتهى حديث عتبان رضي الله عنه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إننا نعيش يوما عظيما، يوم عرفة، اليوم الذي يقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء الركن الأعظم للحج. إن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو من حقوق الله تعالى على من كان مستطيعا من العباد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع فحق عليه أن يحج، ومن حج فحق عليه أن يقف بعرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فعرفة هو الركن الأعظم، من فاته فقد فاته الحج. فها هم حجاج بيت الله الحرام يقفون الآن في هذا الوقت في عرفة يؤدون هذا الركن العظيم، فهنيئا لهم وهنيئا لعامة المسلمين الذين أدركوا هذا اليوم، ولا سيما إذا اجتمع مع يومنا هذا الذي هو يوم الجمعة، فتلك منة من الله أن يجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة. في ذلك فوائد ذكرها أهل العلم، منها أن يوم عرفة إذا اجتمع مع يوم الجمعة كان اجتماعا لعيدين في يوم واحد، فإن يوم عرفة من أعياد المسلمين، وإن يوم الجمعة أيضا من أعياد المسلمين، فهما عيدان إذن يجتمعان في يوم واحد. ومن الفوائد أن هذا موافق لوقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجته وافق يوم عرفة يوم الجمعة، فمن أدركه يوم عرفة في يوم الجمعة فقد وافق وقوفه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حصلت نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وهي إكمال الدين. في ذلك اليوم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتعلم أن اليهود يقدرون هذه الآية؟ أتعلم أن اليهود يعرفون قدر هذه الآية؟ ثبت في الصحيح، ولعل أكثركم يعرف، أن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، لقد أنزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعرف أين نزلت، واليوم الذي فيه نزلت، والساعة التي فيها نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. والآن لا يعرف قدر هذه الآية أكثر المسلمين، إنها الآية التي حفظ الله تعالى بها الدين، إنها الآية التي صان الله بها حدود الدين من التغيير والتبديل. اليوم أكملت لكم دينكم فلا نقصان فيه ولا يحتاج إلى زيادة. فهذا يقصم كيد المبتدعة الذين يحدثون في دين الله في العقائد والأعمال. هل هذه المحدثات من الدين؟ إذا كانت من الدين فكيف يتفق هذا مع هذه الآية الكريمة؟ ولماذا لم يبلغها الرسول؟ أفكان كاتما لرسالته؟ أفكان خائنا لرسالته ومهمته وأمانته؟ اللهم لا. فهذه الآية رد صريح على كل مبتدع، إبطال صريح لكل محدثة، فهي آية عظيمة لا يقدر أهميتها إلا من عرف أهمية إكمال الدين وصيانة حدوده من التغيير والتبديل. إنه الأمر الذي حرمه أهل الكتاب، فبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، ولا يستطيع أحدهم أن يقطع بكلمة واحدة عن نبيه الذي بعث فيه. أعرفت قدر النعمة؟ فإذا تلوت هذه الآية فاستحضر هذه النعمة واحرص عليها واعمل بها واشكر الله عليها، وحافظ على دينك وعبادتك وتقربك من العبث والتغيير. ومن الفوائد أيضا في اجتماع عرفة مع الجمعة أن هذا الاجتماع يجتمع فيه سببان من أسباب إجابة الدعاء. ففي يوم الجمعة ساعة إجابة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. والأولى بالصواب والله أعلم أن هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر في كل يوم جمعة. وأما يوم عرفة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالدعاء في عرفة أيضا مجاب، ولا سيما في الساعة التي يدنو فيها الله تعالى من أهل عرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال، يدنو الله عشية عرفة من أهل عرفة فيباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. فعندنا الآن سببان من أسباب إجابة الدعاء. ومن الفوائد أيضا وبه نكتفي أن يوم عرفة مع يوم الجمعة يحصل فيه اجتماعان عظيمان للمسلمين. فالاجتماع في يوم عرفة هناك في عرفة، والاجتماع في يوم الجمعة هنا في بيوت الله في صلاة الجمعة. يجتمع المسلمون بهذا العدد العظيم وبهذه الصورة الطيبة في بيوت الله وفي ذلك الموضع من بلاد الله الحرام. فهذا اجتماع عظيم للمسلمين يظهر وحدتهم وقوتهم، والوحدة وحدة القلب كما سبق أن ذكرنا، ولهذا يغتاظ الأعداء ويشعرون بالضيق يكظم صدورهم ويفجر قلوبهم، لأنهم لا يطيقون أن تكون هذه الأمة على قلب رجل واحد. فعلينا أن نستشعر هذه النعمة، وعلينا أن نشكر الله تعالى عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله تعالى أن يقينا عذابه في الدنيا والآخرة، ونسأله جل في علاه أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم بارك لنا في أعيادنا، اللهم بارك لنا في أعيادنا، اللهم بارك لنا في أعيادنا، اللهم وفقنا فيها لطاعتك وحسن عبادتك، اللهم ارض عنا واكشف عنا الفتن، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.